الانسان بمجرد ما استلم الوصية كان مكسرها، ما لحقش الوصية تقعد مع الانسان اي وقت، بمجرد ما الانسان استلم الوصية كان مكسرها. عشان كده كان فيه حاجة لتغيير نوع الوصية، ان الوصية بدل ما كانت مكتوب على الاحجار خارج الانسان، في العهد الجديد الله يكتب الوصية على قلب الانسان جوه الانسان. وده اللي ربنا وعد بيه ارميا لما قال له حتأتي ايام يقول الرب حين اصنع عهدا جديدا مع بيت اسرائيل لا كالعهد القديم، اكتب نواميسي في اذهانهم واكتبها على قلوبهم. الوصية بقت مكتوبة جوه الانسان مش خارج الانسان. فاتكسرت اللوحين بمجرد ما نزل موسى من اعلى الجبل ووصل الى سفح الجبل من تحت. في موقف لطيف حصل ما بين موسى وما بين يشوع ابن نون. يشوع كان ملازم موسى تملي، شفناه ان هما الاثنين طلعوا الجبل مع بعض، لكن لما موسى دخل في السحاب دخل موسى لوحده، لكن ظل يشوع فوق الجبل. بعد ما خرج موسى من حضرة الله اتقابل مع يشوع ابن نون اللي كان مازال في اعلى الجبل فوق، ونزلوا هما الاثنين سوا. يشوع سامع صوت دوشة كبيرة تحت الجبل، ولان يشوع ذهنه مقدس عقله نضيف ما يعرفش الشر ومش متوقع الخطية، فقال لموسى الحق ده في صوت قتال، في صوت دوشة، يبقى في حرب، في شعب هجم على شعب الله زي ما حصل ان عماليق حاول يعيق مسيرة الله. اللي فكره نضيف تملي يتوقع الشيء الايه النضيف. ما تخيلش أبدا يشوع ابن نون أن يكون حال الشعب أنه استبدل الله بعجل، لأن يشوع معدنه حلو وطاهر فعلا زي ما بتقول الآية كل شيء طاهر للطاهرين. في بساطة افتكر أن الشعب بيحارب حروب الرب، لكن موسى كان كاشف السر لأنه كان في حضرة الله، والله اداله استنارة انه يعرف الزيطة دي بسبب ايه. فموسى رد عليه قال له لا، ده لصوت صياح نصرة شعب منتصر فرحان، ولا صوت صويت بتاع الكسرة شعب بيبكي لانه انهزم، لكن ده صوت غناء ورقص. موسى لانه كان لسه خارج من حضرة الله، الله اعطاه التمييز انه يميز بين الامور المتخلفة. الانسان اللي بيخش في محضر ربنا هو اللي يقدر ياخد الافراز والتمييز ده هو، والحكمة اللي يقدر يميز بيها بين الاصوات المختلفة. لكن يشوع لان كان لسه البساطة موجودة جواه افتكر ان ده صوت قتال وصوت حرب. هي فعلا زي ما يشوع فكر هي حرب، لكن ما كانتش حرب من الخارج، هي كانت حرب منين؟ من الداخل، من داخل الانسان، من شهوته. فعلا كان في دوشة وفعلا كان في حرب، لكن الحرب كانت جوه الشعب مش خارج الشعب. الشعب انهزم من نفسه، الانسان انهزم من رغبته، الانسان انهزم من شهوته، الانسان انهزم من الملموس والمحسوس والمألوف والمحدود، الانسان انهزم. فطرح موسى اللوحين لانه ما قدرش يحتمل منظر الشعب بالمنظر اللي هو شايفه فيه، وكان دي بداية إعلان أن الناموس لا يستطيع أن يخلص الإنسان. كان الناموس صالح والوصية مقدسة، لكنها لن تستطيع أن تصنع خلاصا للإنسان. ومن هنا الناموس كان بالضبط زي ما قلنا مرات كتيرة، كان عبارة عن النور اللي كشف الخطية لكن ما قدرش يعالج الخطية، زي الطبيب اللي قدر يشخص المرض لكن وقف عاجز على انه يسبب الشفاء. فكان ناموس العهد القديم من خلاله قدرنا نعرف ان احنا تعبانين وان احنا عيانين. الناموس من خلاله ظهر كل واحد انه فاسد وانه عوده مجد الله، لكن الناموس ما قدرش يقدم لنا حاجة تانية بعد كده. الناموس ما قدرش يقدم لنا حاجة تانية بعد كده، ما قدرش يقدم لنا خلاص. عشان كده تكسر اللوحين وكان في حاجة الى المنقذ او المخلص اللي يقدر يصنع لنا هذا الخلاص. يقول بعد ما كسر اللوحين وترحمة أخذ العجل الذي صنعه وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما وذراه على وجه المياه وسقى بني إسرائيل. أربع أفعال عملها موسى. اول حاجة خد العجل الذهبي اللي صنعوه وراح رميه في النار علشان يسيح، علشان ما يبقالوش شك، عشان ينطمس معالم هذا العجل يبقى لا شكل له، عشان يوريهم ان صنعة ايديهم حاجة ملهاش شك، حاجة ممسوخة. مهما عمل الإنسان لنفسه علشان يعبد، فاللي هيعمله الإنسان مهما جمله فهو شيء ممسوخ لا شكل له. تاني حاجة طحنه لحد ما بقى بودرة، صار ناعما. وفطحنه يعني سحقه، سحقه عشان يقول لهم ويوريهم ادي حقارة اللي انتوا عملتوه، وعجزوا على انه حتى يدافع عن نفسه. انا سحقت سحقا فكيف تقولون ان هذه آلهتك التي اخرجتك يا اسرائيل من ارض مصر. مسخ شكله وخلال شكل له وطحنه وعملوا ناعم جدا عشان يوريهم حقارة هذا الشيء وعجز هذا الشيء اللي عملوه. بعد كده راح مسك التراب اللي جاه من طحن هذا العجل وراح رشه على المية اللي بيشربوا منها، ذراها على المياه بعد ما عملوا تراب ورماد، كأنه عايز يقول لهم اشربوا نتيجة خطيتكم.
مقدرش ناخدها، ده المنظور. واتنين قالوا ان الشعب اللي ساكن في الارض قوي جدا ومعتز وحصين، لكن نقدر أن نصعد عليها ونمتلكها، لأنهم نظروا إلى الغير منظور، إلى وعد الله. وكانوا الاثنين دول كالب ابن يفنة ويشوع ابن نون. كالب اللي من سبط إفرايم، كالب من سبط يهوذا، ويشوع ابن نون من سبط إفرايم. إنما نصعد ونمتلكها لأننا قادرون. ما تفتكروش تملي إن الحق مع الأغلبية، مش لأن كل الناس بتقول كده يبقى هو ده اللي صح. فوقت كتيرة ما بيبقاش الحق مع الأغلبية، بيبقى الحق مع الأقلية. لأن احنا في أسلوب معيشتنا لما بنيجي نعيش ما بنقول ما الناس كلها حياتها كده، ما كل الناس عايشة بهذا النظام، ما كل الناس بتفكر بهذا التفكير، ما الكل بيعمل كده، يعني اشمعنى احنا يعني اللي هنقول غير كده؟ مش تملي اللي يقوله الكل هو اللي صح، ومش تملي اللي يعمله الكل هو اللي صح، ومش تملي الامور اللي بيسلك فيها الكل في الشغل او في الجواز او في الارتباطات او في العلاقات او اللي متعارف عليه هو اللي صح. كالب ويشوع ما كانوش ماشيين ورا الأغلبية، لكن كانوا ماشيين ورا الحق. في مرة لما قالوا الأثناسوس العالم كله ضدك، قال لهم أنا ضد العالم لأن الحق مش على الأغلبية. ياما كتير بنتغلب من رأي الأغلبية، الكل عايز كده والكل بيعمل كده. لكن كالب كان ليه قلب وتصرف آخر، نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. كان عنده رؤية الإيمان بالرغم من التحصينات بتاعتها، احنا معانا وعد ومعانا الله اللي هو أقوى منهم. صحيح المدن عظيمة، لكن في أعظم من العظيمة. صحيح الأسوار عالية، لكن في أعلى من العالية. صحيح هي شديدة، لكن في أشد من الشديدة. في أقوياء، لكن في أقوى من الأقوياء. رؤية الإيمان تختلف، بس خدوا بالكم الإيمان بإيه، لأن ساعات احنا كده نروح متحمسين في حماسة خيبانة. يقول لك احنا بالإيمان نقدر نعمل كل حاجة وناخد كل حاجة احنا عايزينها. لا يا حبيبي، يقول لك ازاي ده بيقول كده؟ إيليا كان انسانا تحت الآلام مثلنا، يعني تحت الضعف زينا، وصلى صلاة ألا تمطر السماء فلم تمطر 3 سنين و6 أشهر. يا سلام، ده انت تقدر تعمل كل حاجة بالصلاة، يبقى عندك ايمان. طب يا حبيبي، هو ايليا لما صلى الصلاة دي، يعني صلى صلاة يعني حتة صلاة، وقفل السماء وفتحها، كان بيصليها لانه كان مزاجه كده يعني؟ كان بيصليها لانه مزاجه كده او عايز كده، ولا كان بيصليها ليه؟ ليه ايليا قفل السماء وفتحها؟ حد يقول لي يعني عشان ايه؟ عشان الخلاص، انه يقود الشعب للخلاص. فالطلبة المستجابة هي طلبة الخلاص، مش اللي على مزاجي. يا رب اديني فلان ولا اديني فلانة وحصلي بإيمان هاخدها. اذا كانت للخلاص اوكي، انا عندي الشغلانة الفلانية ده هي، لا لازم يبقى عندي ايمان ان انا هاخد الشغلانة دي. ويقعد يصلي وانا عندي ايمان وما تجيش، وبعدين في الاخر يرجع يقول لك يا عم ده كلام بلا وجع دماغ، انا كان عندي ايمان وكان عندي ثقة وكان عندي رجاء في ربنا وما خدتش. ويبقى فعلا عنده ايمان لكن ما خدش، لان احنا بننسى حاجة معينة. ان الايمان يدينا الطلبة اللي احنا محتاجينها وعايزينها اذا كانت للخلاص. ايليا اللي قفل السماء وفتحها ده هو مش لان مزاجه كده او عشان يوري جدعنته او تحديه لاخاه، قال لربنا ليعلموا انك انت الرب الاله وحدك وانك حولت قلوبهم راجعا، انك غيرت قلوبهم وتابوا ليك ورجعوا. فالموضوع مش موضوع حماس، وبرضك كالب ما قالش يعني ان احنا قادرين عليها بالايمان يعني لان احنا هناخدها ناخدها بالعافيه، لا، لان ده وعد الله، لان هو ده سر الخلاص. فالموضوع بتاع الحماسه لازم نبقى نفهم احنا بنثق في ايه وبنامن في ايه وعايزين نوصل لايه، مش مجرد كلام وتاملات وتشجيعات وخلاص. نصعد لاننا قادرون عليها ونمتلكها لان هي دي اراده ربنا، لان هو ده سر ترتيب الخلاص بتاع البشريه كلها، مش لان احنا جدعان وربنا هيسقف لنا لان احنا متحمسين. في كل مرة كانت صلاة الإيمان تستجاب فهي تستجاب من أجل الخلاص، عشان ما يرجعش الشيطان يلعب بينا ويرجع يقول ما أنت كان عندك إيمان وكان عندك ثقة في ربنا وما خدتش، ما تحققش اللي أنت عايزه. الموضوع مش اللي أنت عايزه، الموضوع موضوع خلاصك وخلاص الآخرين. لكن عدم الإيمان أنشأ خوف، والخوف أنشأ صغر نفس، هنشوف صغر النفس حولهم إلى عقدة ذنب. لما الله يبقى ظاهر في الصورة يبقى فيه إيمان، والإيمان يطرد الخوف. مفيش الله في الصورة يبقى مفيش ثقة في الله، على طول الإنسان يخاف من كل حاجة، الخوف ينشئ صغر نفس جوه الإنسان، أنا زي الجراد قدام الحاجات اللي عمالة تواجهني. فضياع الثقة والإيمان في مواعيد الله يخلينا ننسى أعماله. طب ما أنتوا جربتوا، جربتوا ربنا اللي نصركم على فرعون، الله، طب ما أنتوا دخلتوا في حرب مع عماليق وانتصرتوا قبل كده، دلوقتي خايفين من عماليق وبتقولوا ما نقدرش عليها، طب كنتوا قدرتوا عليها ازاي وانتوا في الأول؟ لما الله يختفي من الرؤية ازاي ما انتوش فاهمين؟ مش فاهمين ان في خصوم في الطريق؟ طب ما شيء طبيعي لازم ان يكون في بني عناق وعماليق واموريين وكنعانيين ويابوسيين هيمنعوكم من دخول الارض. انتوا كنتوا فاكرين هتروحوا تلاقوا الارض مفتوحه وتخشوا فيها؟ لازم في حرب، لازم في صراع. الموضوع مش فسحة. نسيتم ان ملكوت الله يغصب والخاصبون يختطفونه. يغصب يعني يتخذ بالعافية بالجهاد. اذا كنت ماشي في الطريق الروحي والطريق الروحي سهل فانت في خطر، لانك اكيد مش في الطريق الروحي. لان اذا كنت ماشي صح لازم هيبقى فيه مقاومة، وده اللي قاله بولس، ده مش كلامي، مصارعتنا ليست مع لحم ودم بل مع رؤساء مع سلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر مع اجناد الشر الروحية في السماويات. لازم فيه صعوبات، لازم فيه عماليق، لازم فيه بني عماق، لازم فيه حرب. الموضوع مش فسحة. للأسف ساعات لما بنقدم طريق ربنا للناس ما بنقدموش حقيقي. تعال لو هتتبسط وهتفرح، ده انت مجرد كده ما تقول له يا رب اديني هيديك، وبعدين يقف الانسان يجرب يا رب اديني وما ياخدش، يرجع يكفر بكل حاجة، يكفر بكل حاجة. وناس كتير ارتدوا عن الطريق الروحي لان للأسف ما فهموش الطريق الروحي صح، ان في مصارعة، ان في حرب. لا ده كل حاجة بهجة وفرح ونطبل ونرنل ونهلل قللوا يا لا، ما هوش الموضوع كده. ده بولس نفسه اللي قال قللوا يا واتكلم عن النعمة، يقول لم تقاوموا بعض حتى الدم، مجاهدين ضد الخطية. فلازم الإنسان يعرف أن الطريق صعب، والمسيح قال كده، ما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي إلى الحياة الأبدية. لأن الإنسان فيها مش بس هيصارع مع أجناد الشر الروحية في السماء مع سلاطين، لكن ده هيصارع مع نفسه، ودي أصعب. لازم يقول لذاته لأ. أحد الناس اللي حبوا مع ربنا وعاشوا مع ربنا وخدموا ربنا لفترات طويلة أصيب بإحباط شديد من الظلمة اللي كانت محيطة بيه من شدة الحرب اللي عليه من كل ناحية. الشيطان حط قدامه شهوة وغيرة وحسد وانتقام وشك وضعف إيمان، ظلمة 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 ظلمة. قال ايه ده؟ كل ده جه منين؟ لدرجة انه جه حس كده عن ان الحياة مع ربنا دي حاجة صعبة جدا، مستحيلة. كنت فاكر الطريق فيه راحة وفرح وسرور، لكن لقى نفسه فيه ذراع مع ظلمة، مع أجناد الشر الروحية. صحيح ربنا من محبته في أول السكة ما بيبينش الصعوبة دهية للإنسان، لكن لازم الإنسان هيمر بيها لو هو ماشي صح. درجة أنه قال أنا كنت فاكر أن الحياة مع ربنا أحلى من كده بكتير. الحياة مع ربنا تطلب الحاجة تجيلك على طول، وربنا بيرتب كل أمورك وبيرعى كل شأنك ويجعل أعدائك يسقطون تحت قدميك ويسلمونك، وكل حاجة أنت محتاجها تلاقيها. لكن لا، لازم نعرف أن في بني عناق، أن في حرب، أن في عماليق، وأن المدن حصينة وقوية ومعتدة، لكن في تعزية، في نصرة، لأننا قادرون عليها. الرؤية اللي كانت عند كالب ابن يفنة، ما أصعب الكلمتين دول، حقا غير أن، حقا إنها تفيض لبنا وعسلا. صحيح الكلام اللي سمعناه ده حقيقة، لكن غير أن ده أسلوب حياتنا. غير أن ما نقدرش ناخد الحكاية دي، ما نقدرش نختبرها، لأن احنا ما نقدرش نحارب، أو مش عايزين نحارب، أو مش عايزين نواجه. حقا غير أن، رأوا كل شيء إلا يهوى في الموضوع. ما شافوش يهوى إله العهد اللي اتكلم، ما شافوش خلاص الله اللي ربنا عايز يعلنه في وسطيهم. عشان كده أشاعوا مذمة في كل الأرض. الشعب لقى نفسه محصور ما بين اتنين، عشرة بيقولوا لأ ده احنا اتزنقنا زنقة مهببة، واثنين بيقولوا نحن قادرون. انتوا فاهمين معنى ان 10 بيقولوا لهم ما نقدرش عليها. طب ما نقدرش عليها هيبقى وضعنا ايه؟ لا طولنا مصر ولا طولنا ارض كنعان، هنفضل فين؟ في الصحراء في البرية. عشتين مهببة دي بقى يعني. ما هو ساعات في الحرب الروحية الشيطان يزنق الإنسان، يخلي الإنسان لا هو قادر يرجع لمصر، يرجع للخطية ويعيش الخطية مرة تانية، ولا قادر يدخل إلى راحة الله بسبب ضعف الإيمان وصغر النفس اللي أصابه، أني مش هقدر أعمل حاجة، مش هقدر أجاهد، مش هقدر أحارب، أنا هقدر على مين ولا على مين ولا على مين؟ وما أمر حياة الإنسان لا هو قادر يعيش الخطية ولا قادر يعيش القداسة، لا قادر يعيش دي ولا قادر يعيش دي، اتزنق في الصحراء. فعلى طول الشعب ابتدى يتذمر، وكان ده التذمر العاشر، 10 مرات يتذمر الشعب في الطريق خلال سنتين. فاكرين اول مرة تذمروا امتى؟ ها؟ قبل ما يعدوا البحر الاحمر على طول، لما فرعون ادركهم بالجيوش، هذه اول مرة. تاني مرة بعد ما عدوا وصلوا المرة لقوا المية مرة تذمروا. تالت مرة في برية سين لما جاعوا الاكل اللي كان معاهم خلص، فربنا نزل لهم من السماء. رابع مرة تمردوا فيها لما جمعوا اكتر من اللازم، فصبحوا لقوه دول نتن. خامس مرة لما راحوا جمعوا يوم السبت، وربنا قال لهم ما تجمعوش يوم السبت. كل دي انواع من التمرد والتذمر. سبع مرة في رفاديم لما عطشوا وضرب موسى الصخرة وطلع لهم مية وجربونا، جربوها وبقت الحتة دي اسمها مسة مريبة، مخاصمة. ثامن مرة تذمروا لما موسى طلع الجبل وقعد 40 يوم مش عارفين عنه حاجة فعملوا العجل الذهبي. تسع مرة تمردوا فيها في تبعيرة لما النار اشتعلت في طرف المحلة وصرخ موسى من أجل الله فطفى النار. 10 مرة تذمروا فيها لما بعتوا الجواسيس وادوهم التقرير اللي كان صعب خالص ده. فكان ايه رد فعل الشعب؟ نلاقيه في سفر العدد الصحة 14. فرفعت كل الجماعة صوتها وصرخت وبكى الشعب تلك الليلة. ما اسهل على الانسان اول حاجة يعملها انه يعمل ايه؟ يعيط. كل ما الانسان تصعب عليه نفسه يعيط. بس ما اشهم تلك الليلة، الليلة دهية اللي بكوا فيها كلفتهم 38 سنة. ليلة كده في عمر الانسان تكلفه 38 سنة. وتذمر على موسى وعلى هارون جميع بني اسرائيل، وقال لهما كل الجماعة: ليتنا متنا في أرض مصر، وليتنا متنا في هذا القفر، ولماذا أتى بنا الرب إلى هذه الأرض لنسقط بالسيف وتصير نساؤنا وأطفالنا غنيمة؟ أليس خيرا لنا أن نرجع إلى مصر؟ قال بعضهم لبعض. حاجة العجيبة أن فكرة الموت مش عايزة تسيبهم، فكرة الموت مش عايزة تسيبهم. يا ريتنا متنا في مصر، طب يا ريته كان موتنا في البرية، أفضل من احنا نموت بالسيف. يعني الموت مش عايز، عارفين ليه فكرة الموت مش عايزة تسيبهم؟ لأنهم حاسين بعقدة الذنب، خطاياهم. ده احنا غلطنا كتير في حق ربنا، عشان كده ربنا عمال كل شوية ينقلنا من موت إلى موت. صغر النفس نتيجة الخوف اللي عاشه الإنسان يؤدي إلى عقدة ذنب، وعقدة ذنب تلازم الإنسان بالإحساس بالموت. بالرغم ان ربنا غفر لهم مرات كتيرة جدا وتعامل معهم بالمحبة، لكن هي عقدة الذنب. كل ما يعمل الانسان خطية اصل ربنا بيخلص القديم، خطيتي هي اللي عملت كده. ربنا عايز يموتني، ربنا عايز ينتقم مني، ربنا بيخلص القديم والجديد. جرالكم ايه يا جماعة؟ مش هي دي الارض اللي لما عبرتوا البحر الاحمر وقلتوا الترنيمة بتاعتكم كنتوا فرحانين بيها؟ تعالوا كده نرجع لسفر الخروج اصحاح 15، لما كانوا بيعدوا في البحر الاحمر وبيقولوا الترنيمة وبقيادة مريم اخت هارون. في خروج 15 عدد 12 وهم كده سايبين وراهم فرعون بخيله ومركباته غرقانين في البحر، يقولوا كده: تمد يمينك فتمتلعهم الأرض، ترشد برأفتك الشعب الذي فديته، تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك، يسمع الشعوب فيرتعدون. شعوب اللي هم مين؟ تأخذ الرعدة سكان فلسطين، ما هم دول بني عناق وعماليق والأموريين والحثيين والكنعانيين. ألا انتوا كنتوا بتقولوا الكلام ده ايه؟ مش كنتوا بتنطقوا بتقولوا ان سكان فلسطين هتاخدهم الرعدة لما يشوفوكوا؟ دلوقتي انتوا خايفين منهم؟ حينئذ يندهش أمراء أدوم أقوياء مؤاب، تأخذهم الرجفة، يدوب جميع سكان كنعان، تقع عليهم الهيبة والرعب بعظمة ذراعك، يصمتون كالحجر حتى يعبر شعبك يا رب، حتى يعبر شعبك الذي اقتنيته، تجيء بهم وتغرسهم في جبل ميراثك، المكان الذي صنعته يا رب لسكناك المقدس الذي هيأته يداك يا رب. الرؤية دي راحت فين؟ الرؤية المفرحة دي اللي انتوا كنتوا بتغنوا بيها راحت فين؟ مش قلتوا الكلام ده وانتوا خارجين من البحر بعد ما عبرتوه؟ يقول لك اه. اصل ده كله كان تأملات، ده كله كان تأملات، لكن ساعة الجد كله خاب. هي دي الارض اللي انتوا رنمتوا لها وكنتوا واثقين انكم هتاخدوها؟ ليه ساعة الجد كل ده راح؟ بعد ان كانوا على وشك الدخول الى ارض الموعد، خطوة ويخشوا وتتحقق ليهم التأملات اللي كانوا بيتأملوها وبيرنموها، لكن الحرب اشتدت. اللي فيكم يرجع لقصة سياحة المسيحي يعرف ان كل ما كان بيقرب من مدينة عمانوئيل، من مدينة اورشليم، الحرب تزيد عليه، تزيد اكتر، تزيد اكتر. لكن للأسف قرروا الارتداد، قرروا ان هم يرجعوا الى مصر. فقال بعضهم لبعض: نقيم رئيسا ونرجع إلى مصر. لا أرض موعد ولا غيره، لا يهوى ولا غيره. العودة إلى مصر، العودة إلى حياة العالم. مش ياما احنا مشينا في الحياة الروحية فترة كده وبعدين بسبب شدة الحرب، لا يا عم، نرجع نعيش زي ما بقيت الناس ايه عايشين، نرجع لمصر، ناكل الكرات والبطيخ، نعيش زي ما بقية الناس عايشة، امشي جنب الحيطة. طب وعشان نرجع نعيش زي ما احنا عايزين، خلاص نقيم رئيسا، غير القيادة، غير اللي انت كنت ناشي معاه، شوف لك حد تاني بقى. موسى وهارون دول ما ينفعوش، عايزين حد يرجعنا لأرض مصر يعيشنا زي ما بقيت الناس عايشة. موسى وهارون لما سمعوا الكلام ده شوفوا قبل الموقف ازاي. فسقط موسى وهارون على وجهيهما امام كل معشر جماعة بني اسرائيل. وكأن موسى وهارون في اتضاع شديد جدا. مش الموضوع احنا نقودكم ولا ما نقودكوش، لكن الموضوع ان معنى الحياة كله هيضيع. روح الاتضاع لصرف روح التذمر. سقط على وجهيهما. احنا مش في سيادة عليكم، لكن احنا خاضعين ليكم، احنا خدامين ليكم، مش بنسود عليكم. اذا كنتوا فاكرين ان المشكلة في القيادة، لا، المشكلة مش في القيادة. اما يشوع ابن نون وكالب ابن يفنة من الذين تجسسوا الارض مذق ثيابهما، اعترضوا على اللي بيحصل ده لانهم حسنوا فيه غضب الله هيجي على الشعب كله. دول اللي كان عندهم رؤية الإيمان، نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. وكلم كل جماعة بني إسرائيل قائلين: الأرض التي مررنا فيها لنتجسسها الأرض جيدة جدا جدا، إن سر بنا الرب. لو احنا فرحنا قلب ربنا واللي انتوا بتعملوه ده ما يفرحش قلب ربنا. ان سر بنا الرب يدخلنا الى هذه الارض، لان احنا مش هنخشها من نفسينا، هو اللي هيدخلنا. ويعطينا اياها ارضا تفيض لبنا وعسلا. انما لا تتمردوا على الرب ولا تخافوا من شعب الارض لانهم خبزنا. دي لقمة عيشنا اللي هناكلهم، اللي هنعيش عليهم، اللي انتوا خايفين منهم دول. ان سر بنا الرب، ان ارضينا الرب فعلا بالايمان وبالطاعة، هيدخلنا الى هذه الارض ان ظلنا متمسكين بيه. لكن انتوا مش بتتمردوا على موسى، ده انتوا بتتمردوا على ربنا. ما تخافوش لانهم خبزنا. قد زال عنهم ظلهم، ده ما لهمش ظل يضلل عليهم يحميهم. صحيح كل واحد منهم زي الشحط طويل لكن ملوش ظل وكانه غير موجود. عارفين اي واحد لما يمشي في الشمس دليل وجوده ايه؟ الظل بتاعه. لما يبقالوش ظل كأنه غير موجود. قد زال عنهم ظلهم والرب معنا لا تخافوهم. رؤية الإيمان مختلفة عن رؤية العيان. لكن شوف القساوة ازدادت. ولكن قال كل الجماعة أن يرجم بالحجارة. برضك حاسين أن مشكلتهم في مين؟ في موسى وهارون. فقالوا نرجم موسى وهارون. لما ازدادوا عناد وأساوة قرروا أن هم يموتوا موسى وهارون. كأن سبب المشكلة موسى وهارون مش عدم إيمانهم. ساعات أنا لما بغلط بشوف المشكلة في اللي حواليا مش فيا، المشكلة في وجود الآخرين، بينما المشكلة في أنا مش في وجود الآخرين. واحد كده يلاقي في شخص منغص عليه عيشته يقول بس يا سلام لو فلان ده ما كانش موجود كان الواحد عارف يعيش يتمتع بحياته. لا، المشكلة مش في فلان، المشكلة جواك. وأول ما مدوا إيديهم عشان يلجموا موسى وهارون يقول ثم ظهر مجد الرب في خيمة الاجتماع لكل بني إسرائيل. لما جت اللحظة بقى لا ربنا لازم يتدخل ويتدخل بمنتهى الوضوح. عشان كده موسى وهارون يقدروا يرنموا المزمور ده مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم نجد أنفسنا مثل العصفور من فخ صياد فخ انكسر ونحن نجونا. وقال الرب لموسى حتى متى يهينني هذا الشعب؟ يهني بأنه مش مصدقني كل شوية يتمرد عليا. وحتى متى لا يصدقونني بجميع الآيات التي عملت في وسطهم؟ تعرفين أبشع خطية تحزن قلب الله هي إيه؟ عدم الإيمان. يمكن الواحد فينا يقول الحمد لله أنا ما بسرقش، أنا ما زنتش، أنا ما قتلتش، أنا كويس. طب أقول لك على أن خطية تهين الله وتحزن قلب الله أكثر من أنك تسرق أو تزني أو تقتل، أنك ما تصدقش ربنا. عارف لما تيجي تكلم واحد كده وتقول له حاجة وبعدين الإنسان ده كده يعني يبدو أنه مش مصدق الكلام اللي أنت بتقوله، تقول له أنت مش مصدقني، وتحس كأنه كده إيه أهانك، تحزن أنه مش مصدقك. تخيلوا احنا بنعملها في ربنا، بنهين ربنا لما بنصدقهوش ونقول احنا سرقنا ولا قتلنا ولا زنينا وماشيين كويس، لكن في كم مرة انا بهين الله بعدم تصديقي. حتى متى لا يصدقون جميع الآيات التي عملت في وسطهم؟ إني أضربهم بالوباء وأبيدهم وأصيرك شعبا أكبر وأعظم منهم. فقال موسى للرب فيسمع المصريون الذين أصعدت بقوتك هذا الشعب من وسطهم ويقولون لسكان هذه الأرض الذين قد سمعوا أنك يا رب في وسط هذا الشعب الذين أنت يا رب قد ظهرت لهم عينا لعين وسحابتك واقفة عليهم وأنت سائر أمامهم بعمود سحاب نهارا وبعمود نار ليلا، أنك فإن قتلت هذا الشعب كرجل واحد يتكلم الشعب الذي سمعوا بخبر القائلين لأن الرب لم يقدر أن يدخل هذا الشعب إلى الأرض التي حلف لهم قتلهم في القفر. فالآن لتعظم قدرة سيدي كما تكلمت قائلا الرب طويل الروح كثير الإحسان يغفر الذنب والسيئة لكنه لا يبرئ بل يجعل ذنب الآباء على الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع. اصفح عن ذنب هذا الشعب كعظمة نعمتك وكما غفرت لهذا الشعب من مصر إلى ها هنا. فقال الرب قد صفحت حسب قولك ولكن حي أنا فتملأ كل الأرض من مجد الرب. إن جميع الرجال الذين رأوا مجدي وآياتي التي عملتها في مصر وفي البرية وجربوني الآن 10 مرات ولم يسمعوا لقولي لن يروا الأرض التي حلفت لأبائهم وجميع الذين أهانوني لا يرونها. وأما عبدي كالب فمن أجل أنه كانت معه روح أخرى وقد اتبعني تماما أدخله إلى الأرض التي ذهب إليها وذرعه يرثها. وإذا العمالقة والكنعانيون ساكنون في الوادي فانصرفوا غدا وارتحلوا إلى القفر في طريق بحر صوف. ظهر مجد الرب فأوقف كل حاجة. الله غير خاضع للغضب طبعا، ما هوش انفعالي بيغضب ويفرح ويتبسط ويسكت، لكن هنا ربنا بيظهر غضبه لعدة أسباب مش لأنه انفعل. أول حاجة بيظهر غضبه عشان يوري قد إيه محبة موسى لهذا الشعب. محبة موسى للشعب اللي هي رمز لمحبة مين؟ سيد المسيح. والتاني مرة الله يكرر العرض على موسى، أبيد الناس دول وأجعلك أنت إيه؟ شعب عظيم. والتاني مرة يقف موسى ويشفع. يشفع في مين؟ في اللي كانوا لسه ماسكين حجارة عايزين يرجموه. إن كان لدى الله أسباب للسخط وللغضب على هذا الشعب، فإن الله يهدى خالص قدام تضرعات وسؤالات إنسان يقف يشفع من أجل الآخرين، وتكون استجابة ربنا استجابة فورية. الآن صفح استجابة فورية. مدى لطف الله نحو الإنسان الخاطي الضعيف، وقدام مجرد شفاعات مرفوعة من إنسان زي موسى لكن قلبه مليان محبة، قلبه مليان محبة زي موسى يقدر يهدي كل الدينونة اللي جاية على هذا الشعب. لطف اللي تبع هذا الغضب بيبين قد ايه مكانة موسى عند ربنا، وقد ايه موسى ده كان فعلا انسان كويس بالرغم انه جه في وقت من الاوقات اظهر التذمر واظهر ضعف الايمان. لكن المهم الكلام اللي ربنا قاله، انا ابيد الشعب ده واصيرك امة عظيمة، حقق بس بنوع تاني ان شعب اسرائيل ده خلاص انتهى، وفي امة عظيمة جات اخرى لكن مش بموسى لكن بمين؟ بيسوع المسيح. كان رمز للي هيحصل في مستقبل الايام ان في امة هتيجي تحل محل شعب الله المتمرد، لكن مش بموسى لكن بشخص يسوع المسيح، عوض عن شعب اسرائيل. لكن موسى قد ايه محبته لهذا الشعب، وقد ايه طول اناته على هذا الشعب اللي كان لسه هيرجمه وللمرة التانية. وموسى وقد ايه انكاره لذاته ان بدل ما يقولوا شعب ابراهيم وشعب يعقوب هيقولوا شعب موسى، لكن موسى انكر ذاته. وقف يشفع قدام ربنا بشفاعة رائعة جدا. لو خدنا كل كلمة من الكلام اللي قالها موسى قدام ربنا نشوف قد ايه في كل كلمة دي في معنى رائع نقدر نهدي الدينونة اللي جاية علينا لو احنا تمسكنا بيها. كان في نتائج صعبة جدا لتلك الليلة، لكن قد ايه عدم الايمان بيتعب الانسان. قد ايه عدم الايمان يوصل الانسان الى حالة الدينونة دهية. فنشوف شفاعة موسى ونشوف رد فعل الله تجاه هذه الشفاعة، وإزاي الله يمزج العدل مع الرحمة. بس كان لازم الجيل ده كله يفنى، كله لازم يموت في البرية. هنشوف المعنى الرائع ليه الجيل ده كان لازم يفنى، لان كان كل انسان فيه روح تذمر لازم ينتهي. والانسان اللي فيه روح تذمر ده رمز للانسان العتيق اللي كان لازم يموت عشان يتولد الإنسان الجديد الفاخر الذي يتجدد حسب صورة الله خالقه، اللي ما فيهوش روح التذمر، اللي ما فيهوش روح العناد، هو ده اللي يقدر يخش أرض الموعد. فكان لازم يفنى هذا الشعب، لكن ازاي برضك ما يفناش هذا الشعب بهلاك بضياع كلي؟ ازاي يمزج الله ما بين العدل وما بين الرحمة؟ ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. ده اصحاح 14 سفر العدد اصحاح 14 من عدد 10. ولكن قال كل الجماعة أن يرجم بالحجارة. ثم ظهر مجد الرب في خيمة الاجتماع لكل بني إسرائيل. وقال الرب لموسى: حتى متى يهينني هذا الشعب؟ وحتى متى لا يصدقونني بجميع الآيات التي عملت في وسطهم؟ إني أضربهم بالوباء وأبيدهم وأسيرك شعبا أكبر وأعظم منهم. فقال موسى للرب: فيسمع المصريون الذين أصعدت بقوتك هذا الشعب من وسطهم، ويقولون لسكان هذه الأرض الذين قد سمعوا أنك يا رب في وسط هذا الشعب الذين أنت يا رب قد ظهرت لهم عينا لعين، وسحابتك واقفة عليهم وأنت سائر أمامهم بعمود سحاب نهار وبعمود نار ليلا. فإن قتلت هذا الشعب كرجل واحد يتكلم الشعوب الذين سمعوا بخبر قائلين: لأن الرب لم يقدر أن يدخل هذا الشعب إلى الأرض التي حلف لهم. شفنا التذمر العاشر لشعب إسرائيل لما راحوا الجواسيس يتجسسوا أرض الموعد، ورجعوا هم شايلين عنقود العنب وادوا التقرير ان المدن حصينة والارض جيدة والثمر لذيذ، ولكن سكان المدن اقوياء وجبابرة واصابهم صغر النفس وحسوا ان هم مش قادرين يدخلوا ارض الموعد. فابتدى الشعب يتذمر وقرروا ان هم يرجعوا مرة تانية الى ارض مصر. وشفنا محبة موسى ان بالرغم من ان هم كانوا مسكوا حجارة عشان يرجموه، لكن هو وقف يشفع فيهم وانكر ذاته، لان ربنا اداله عرض مغري جدا انه يبيد هذا الشعب ويصنع منه أمة عظيمة من موسى. لكن موسى في محبته صلى وطلب وشفع من أجل اللي كانوا عايزين يموتوه، وأنكر ذاته وأصر إن ربنا يعطي هذا الشعب الوعد اللي هو وعده، برغم إن ربنا في عتابه يقول كده في عدد 13 نهاية 12 و13: حتى متى لا يصدقونني بجميع الآيات التي عملت في وسطهم؟ لحد أنت مش هيصدقوا عملي في حياتهم، برغم أن أعمال الله كانت محسوسة وملموسة في حياة هذا الشعب، لكن برضك ما قدرش يصدق ربنا. وقد إيه خطية عدم التصديق أو عدم الإيمان إهانة كبيرة جدا لله. يمكن إحنا بنقول لو ربنا بس يعمل حاجة واحدة ملموسة في حياتنا لو يعمل معايا معجزة، لو يظهر لي ويقول لي كلمة، لكان حياتي تتغير. بس أشوف حاجة واحدة، الشعب ده عاش على المحسوسات لمدة 2 سنين من الزمن. الله بيعمل معاهم بالمحسوس بالملموس نهارا وليلا. صدقش حتى متى لا يصدقونني؟ سؤال ربنا بيطرحه لكل واحد منا. لحد انت ما انتش قادر تصدق في وجوده، وتصدق في قدرته، وتصدق في صلاحه، وتصدق في تحننه، وتصدق في رحمته، وتصدق في عنايته، برغم ان مرات كتيرة الله بيعمل معانا، بيرعى وبيغفر وبيحب وبيعطي، لكن مش قادرين نصدق انه هيكمل باستمرار معانا بنفس السكة او بنفس العطاء او بنفس الوضوح او بنفس العناية او بنفس الحب. فوقت كتيرة جدا بنقول ان ربنا بيتباطأ، او ربنا مش عارفين نفهمه، او ربنا مش لاقيينه. حتى متى لا تصدقونني؟ بالرغم من جميع الايات اللي انا بعملها في حياتكم، ربنا بيعاتب كل انسان منا. واذا كان قرار الله بإبادة هذا الشعب وانه يصنع شعب جديد من وسط موسى، وقلنا ان دي اشارة الى الشعب الجديد اللي هيصنع بيسوع المسيح، اللي هم احنا كنيسة العهد الجديد، لان الشعب القديم ما قدرش لعدم الايمان. عشان كده يقول الى خصته جاء وخصته لم تقبله. لم تقبله يعني ما صدقتهوش، ما وافقتش فيه، ما امنتش بيه. فكان الشعب الجديد هو احنا جماعة المؤمنين. بس الخوف ان احنا برضك المسيحيين يبقى فينا نفس عدم الايمان بتاع شعب اسرائيل. مشكلة ان احنا مش قادرين نصدق الله. وقف موسى يشفع من اجل الشعب، واحلى حاجة عملها موسى في الشفاعة انه زي ما بيقولوا رجع الكورة الملعب ربنا تاني. ربنا بيشوط له الكورة بيقول له انا خلاص دول هستغنى عنهم وهعمل منك انت شعب جديد. فراح هو مرجع الكورة لربنا تاني، قال له بقى ده كلام، انت عايز المصريين اللي انت مجدت شعبك في وسطهم وهزمتهم وخليت شعبك ينتصر عليهم ويعبر البحر قدامهم، وعايز الشعوب التانية اللي سمعت بعجيبك وسط شعبك ازاي انت كنت بتغطيهم بالسحابة بحضورك، في النهار تضلل عليهم بالسحابة وفي الليل تنور لهم بعمود النار وحضورك الملموس اللي بيشهد ليه كل الشعوب. انت عايز الشعوب التانية تقول ان ربنا طلعهم من ارض مصر، حلو، لكنه لم يقدر ان يدخلهم. عايز تقول او تخلي الناس تقول انك ما قدرتش تدخلهم ارض الموعد. رجع الموضوع لربنا، ازاي يقال عليك انك لم تقدر وانت الذي عرف عنك انك ايل شداي؟ اب الاباء ابراهيم لما عرف الله عرفه باسم ايل شداي أو الإله القدير، قدير القادر على كل شيء. تعايز يتعرف عنك إنك ما قدرتش تعمل كده؟ فإن قتلت هذا الشعب كرجل واحد يتكلم الشعوب الذين سمعوا بخبر قائلين لأن الرب لم يقدر أن يدخل هذا الشعب إلى الأرض التي حلف لهم قتلهم في القصر. وقف يمسك في ربنا ويقول له إزاي يتقال عليك أنك ما قدرتش؟ عشان كده سبتهم للموت في البرية. أحلى حاجة في صراع الإنسان مع الله لما الإنسان يبقى في حالة الخطية وحاسس أنه مش قادر يتخلص من الخطية ومغلوب بأفكار كتيرة، أنه يقف قدام ربنا ويقول لربنا كده: أنت عايز يعني يتقال عليك أنك ما قدرتش تخلصني بالرغم من قساوة قلبي وبالرغم من عنادي وبالرغم من وحشتي وبالرغم من شهواتي وبالرغم من كل عيب فيا؟ انت عايز يتقال عليك يا رب انك ما قدرتش تخلصني؟ الشاطر فينا اللي يعمل كده، اللي يقف قدام ربنا ويقول له انت مش هتخلصني لاني كويس او لاني مستحق، لكن عشان ما يتقالش عليك انك ما قدرتش تعمل كده معايا. دي إهانة كبيرة ليك يا رب. مهما كانت الوحاشة اللي فيا لكن أنت تقدر. مسك موسى النقطة دي واتشعبط فيها. زنق ربنا. كيف يقال بين الشعوب إن إله إسرائيل لم يقدر أن يدخله إلى الأرض اللي وعدهم بيها؟ هو طلعهم صحيح بس ما قدرش يدخلهم. ازاي يتقال كده يا رب عليك؟ يقف الانسان ويقول لربنا: صحيح انت طلعتني وغفرت لي خطيتي، لكن مش بس انا عايز غفران للخطيه، لكن اهم كمان اني مش بس خطيتي تتغفر، ان اخد طبيعه جديده علشان اقدر اخش ملكوتك. وانا هفضل اغلط وانت تغفر، اغلط وانت تغفر، وما يبقاليش الطبيعه الجديده اللي اقدر اخش بيها ملكوتك. كيف يقال عنك ان ايديك ما قدرتش؟ فالان لتعظم قدرة سيدي. الآن دلوقتي يا رب، مش بعد شوية، الآن تعظم قدرة سيدي. اظهر قدرتك العظيمة بالرغم من ضعف إيماني وبالرغم من شقاوتي وأساوتي وشهوتي وخطاياي الكثيرة. الآن لتعظم قدرة سيدي برغم من عدم استحقاقنا، لكن قدرتك تغطي عدم استحقاقنا. لتعظم قدرة سيدي كما تكلمت قائلا. أنا هفكرك بالكلام اللي قلته لي يا رب لما قلت لك أرني مجدك في صحة 33 وصحة 34. قلت لي كده عن نفسك: الرب طويل الروح كثير الإحسان يغفر الذنب والسيئة، ولكنه لا يبرئ بل يجعل ذنب الآباء على الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع. أنت يا رب كثير الإحسان والمغفرة والرحمة، وبتطول بالك على الجيل حتى الجيل الثالث والرابع، ما بتعاقبش لكن بتطول بالك علينا. وقف موسى مش بس يمسك في قدرة ربنا، لكن كمان يمسك في إحسان الله وفي لطفه وفي رحمته وفي نعمته. يقف الإنسان يمسك في مراحم الله وإحسانات الله وغفران الله. اصفح عن ذنب هذا الشعب كعظمة نعمتك، كنعمتك العظيمة جدا. ثلاث حاجات حطوا تحتيهم خط، امسكوا فيهم وانتوا في صراعكم مع الله. امسك في عظمة قدرة ربنا، وفي عظمة نعمة ربنا. نعمة يعني العطية المجانية بدون الاستحقاق، وعظمة غفران الله. ثلاث حاجات امسك فيهم زي ما مسك موسى فيهم: قدرتك، غفرانك، نعمتك. دول الثلاث حاجات اللي انا بتشعلق فيهم يا رب: قدرتك، غفرانك، نعمتك. كعظمة نعمتك وكما غفرت لهذا الشعب من مصر إلى هنا. من ساعة ما خرجنا من مصر وانت عمال تغفر تغفر يوم ورا التاني. في عظمة غفران، وفي عظمة نعمة، وفي عظمة قدرة عند الله. يا ريت نقف ونمسك فيهم ونترجاهم باستمرار. عظمة نعمتك وعظمة قدرتك وعظمة غفرانك. مهما كثرت خطيتي وتقلت، انت عمال تغفر لهذا الشعب من مصر الى هنا، وغفرانك ليس له حدود، ورحمتك ملهاش حدود، ونعمتك ملهاش حدود، وقدرتك ملهاش حدود. فقال الرب: قد صفحت حسب قولك. في نفس اللحظة خلاص غفرت. زي ما قلت يا موسى، وتكتشفوا حاجة عجيبة جدا في الإصحاح ده، إن ربنا بيدي كل واحد زي ما كل واحد ده بيقول. يعني الحاجة اللي أنا بقولها ربنا بيديني إياها، الحاجة الوحشة أو الحلوة ربنا بيداني، اللي انا عايزه ربنا بيدهولي. استعجبوا من الحته دي. موسى كان عايز غفران وعايز قدره وعايز نعمه، ربنا ادهاله، قال له كما قلت، زي ما انت قلت هديك. فقال الرب: قد صفحت حسب قولك، ولكن حي انا فتملأ الارض من مجد الرب. إن جميع الرجال الذين رأوا مجدي وإياياتي التي عملتها في مصر وفي البرية وجربوني الآن 10 مرات ولم يسمعوا لقولي لن يروا الأرض. مش هم قالوا مش هنقدر نشوف الأرض؟ زي ما هم قالوا هياخدوا، لن يروا الأرض. كل اللي اختبروا أعمالي المدة دي كلها وما صدقونيش وقالوا ان احنا مش ممكن نشوف الارض بتاعت الموعد دهية، فعلا مش هيشوفوه. كل واحد هياخد حسب قوله، كل واحد هياخد زي ما هو بيفكر، كل واحد هياخد زي ما هو بيصدق، كل واحد هياخد زي ما هو بيقول. خطورة الكلام السلبي. فلن يروا الأرض التي حلفت لآبائهم، وجميع الذين أهانوني لا يرونها. أهانوني بأنهم ما صدقونيش. كلمت المرة اللي فاتت عن أن خطية شنيعة جدا، يمكن احنا بنبص للزنا أو بنبص للقتل أو السرقة بأن دي الخطايا الشنيعة، لكن في نظر الله إن احنا لما ما بنصدقهوش دي خطية شنيعة جدا. وأما عبدي كالب فمن أجل أنه كانت معه روح أخرى وقد اتبعني تماما أدخله إلى الأرض. لأن كالب ده قال إحنا نقدر نخش الأرض، والأرض دي ربنا ادهلنا وهم خبزنا، زي ما قال ياخد، كل واحد زي ما قال ياخد، وكل واحد زي ما صدق ياخد. ادخله الى ارضه التي ذهب اليها وذرعه يرثها، نسله يرثها. كل واحد زي ما قال هياخد. وبعدين قال لموسى مش هم خايفين من العمالقة؟ وإذ العمالقة والكنعانيون ساكنون في الوادي، ده ربنا بيقول له طيب مش هم خايفين من العمالقة والكنعانيين؟ ما يخشوش، انصرفوا غدا وارتحلوا إلى القفر في طريق بحر صوف. مين صاحي؟ بحر صوف ده اللي هو بحر الأحمر، المكان اللي دخلوا منه سينا. عمل فيهم ايه هنا ربنا؟ قال لهم ارجعوا للنقطة الأولانية، لبداية الايه؟ الرحلة. بعد ما مشوا سنتين قال لهم لا انتوا ما تنفعوش، تروحوا لنقطة البداية، توصلوا لمكان بحر صوف، مكان ما عبرتم، هنبتدي من الأول. كتير جدا الواحد بعد ما يمشي مع ربنا فترة طويل وبسبب عدم الإيمان ربنا يرجعه لنقطة البداية. عملها كتير مع إبراهيم. إبراهيم أول ما دخل أرض الموعد راح سكن في حبرون وبنى مذبح للرب، بعد شويه قعد يتنقل من مكان لمكان، بعد ما حصلت المجاعه فقال انزل لايه؟ لمصر. واتذل ابراهيم في مصر لما اتخذت منه ساره. لما ربنا نجاه من الموقف الصعب اللي دخل فيه اول حاجه راحها فين؟ حبرون، نقطه البدايه. يعقوب ابو الاباء دخل في معاهده مع الله في مكان اسمه بيت ايل لما كان هربان ونام على الحجر، وبعدين 20 سنة راح للابان وخلف وعمل عياله وقابل عيسو، وعيسو سامحه وراح قعد وسط شكيم، وحصلت مشكلة دينا وقتلوا بعض وكانت شغلانة، وبعدين حس ان الدنيا عكت. بعد ما الدنيا عكت مع يعقوب بعد الفترة الكبيرة اللي عاشها مع ربنا، ربنا قال له قوم ارجع فين؟ بيت ايل، نقطة البداية. عمل كده مع الشعب، ارجعوا لنقطة البداية. مش خايفين من العمالقة والكنعانيين؟ طيب هم قاعدين في الوادي مش هتقدروا توجهوهم، ارجعوا لبحر صوف، ارجعوا للنقطة اللي انتوا ابتديتوا فيها مرة تانية. حتى المسيح مع التلاميذ لما شكوا وخافوا ساعة الصليب وتفرقوا وتشتتوا، قال لمريم المجدلية قولي لهم يروحوا يشوفوني فين؟ ها؟ يذهبوا إلى الجليل هناك. اشمعنى الجليل؟ ما هذه نقطة البداية، المكان الأولاني اللي اتقابل فيه مع تلاميذه، خليهم يروحوا لنقطة البداية مرة تانية. يا بعد المشوار ده كله يا رب ترجعنا لنقطة البداية تاني، أحسن لك إنك ترجع للبداية تاني. وكلم الرب موسى وهارون قائلا: حتى متى أغفر لهذه الجماعة الشريرة المتذمرة؟ حتى متى أغفر لهذه الجماعة الشريرة المتذمرة علي؟ قد سمعت تذمر بني إسرائيل الذي يتذمرونه علي. قل لهم حي أنا يقول الرب. حطوا خط تحت الآية الجاية. لأفعلن بكم كما تكلمتم في أذني. مش بقول لكم كل واحد بياخد زي ما ايه بيقول. مش كل ما اعمل لكم حاجة تقولوا هو ربنا عايز يموتنا، طب انا هعمل فيكم كده زي ما انتوا قلتوا. لأفعلن بهذا الشعب كما تكلم. اللي هو عايزه هعمله. هو قال مش هنقدر نخش، مش هيخش. قال انه هيموت، هيموت. كل واحد بحسب الافكار اللي بيفكر فيها او بيصدق فيها هياخد. حي انا يقول الرب لافعلن بكم كما تكلمتم في اذني. في هذا القفر تسقط جثثكم جميع المعدودين منكم حسب عددكم، التعداد اللي احنا اتكلمنا عنه في الاول. كل دول، كل اللي تعدوا من سن 20 سنة فما فوق، كل ده هيموت في القفر. زي ما قالوا ليه ربنا اخرجنا ليميتنا في القفر، طالما ده هو فكركم تجاهي هتلاقوا اللي انتوا بتفكروا فيه. من ابن 20 سنة فصاعدا الذين تذمروا علي لن تدخلوا الأرض التي رفعت يدي لأسكنكم فيها، ما عدا كالب ابن يفنة ويشوع ابن نون. وأما أطفالكم الذين قلتم يكونون غنيمة، لأنهم قعدوا يعيطوا ويقولوا احنا هنموت وأطفالنا يتخذوا سبايا عند العمالقة وعند الكنعانيين، لكن أطفالكم دول اللي انتوا قلتوا ان هم هيموتوا، لا أنا حوريهم صلاحي. الذين قلتم يكونون غنيمة فآتي فإني سأدخلهم فيعرفون الأرض التي احتقرتموها. هتمم وعدي معاهم فيها. فجثثكم أنتم تسقط في هذا القفر، وبنوكم يكونون رعاه في القفر 40 سنة يحملون فجوركم حتى تفنى جثثكم في القفر. مش بس تموتوا وكمان الجثث تتحلل. وهنا نرى كيف يمزج الله بين عدله وبين رحمته. عدله ان كل اللي ما عندوش طاعة، كل اللي ما عندوش ايمان لازم حيفنى، لأن لازم روح التذمر تفنى من الإنسان العتيق. لكن رحمته ظهرت بأن في رجاء، أن الإنسان الجديد، الأطفال المولودين جداد، هم اللي حيدخلوا وهم اللي حيملكوا وهم اللي حيورثوا. فجثثكم أنتم تسقط في هذا القفر، وبنوكم يكونون رعاة في القفر 40 سنة يحملون فجوركم حتى تفنى جثثكم في القفر. كعدد الأيام التي تجسستم فيها الأرض 40 يوما، للسنة يوم، تحملون ذنوبكم 40 سنة فتعرفون ابتعادي. آية صعبة قوي بقى. تذوقوا طعم ابتعادي لما ابعد عنكم، لما تخلى عنكم، لما اترككم. تعلمون ابتعادي لما ربنا يسلم النفس للترك، للتخلي. عشان كده صرخ داود بعد ما غلط: لا تحجب وجهك عني، ما اقدرش يا رب استحمل ابتعادك، اعمل فيا زي ما انت عايز تعمل، لكن الا حاجه واحده بس، انك ما تبتعدش عني، ما تحجبش وجهك عني. بعكس قايين لما قال له اختفي من وجهك، مش عايز اشوفك ولا انت تشوفني. فتعرفون ابتعادي، انا الرب قد تكلمت لأفعلن هذا بكل هذه الجماعة الشريرة المتفقة علي. من تأثرنا بكلام الناس، واحد بس يتذمر او يقول كل الناس تتذمر معاه، بيبي عيط لقى كل العيال اللي حواليه عيطت، حد يشتكي الكل يشتكي معاه، السلبية اللي فينا، حد يتكلم بالنميمة على واحد كل يشترك معاه، حد يقول كلمة الكل معاه. طب تعرفوا بقى ابتعادي. متفقون علي، خطورة الكلام السلبي اللي بنتكلمه على بعض وعلى ربنا. أنا الرب قد تكلمت لأفعلن هذا بكل هذه الجماعة الشريرة المتفقة علي، في هذا القفر يفنون وفيه يموتون. كان لازم الناس اللي فيها روح التذمر تثنى في القبر عشان يموت الإنسان العتيق ويتولد الإنسان الجديد الفاخر. والعتيق ما بيموتش بين يوم وليلة، والجديد ما بيتولدش بين يوم وليلة. الإنسان الجديد ده زي الأطفال، محتاج يتربي يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم. ما نفتكرش إن عملية التغير، إن الإنسان الوحش العتيق اللي فينا هينتهي بسرعة، وإن الإنسان الجديد الفاخر اللي بيتجدد حسب صورة خالقه هيتولد في يوم ويكبر في يوم. لا، ده في جهاد، في رحلة، في معاناة، معاناة للموت ومعاناة لاكتساب الحياة. موضوع مش موضوع خلصت يا أخ أمين الليلو يا خلاص، لكن لا، ده في موت وحياة، في معاناة، في جهاد، في انسلاخ من العتيق وولادة الجديد ليتربى الجديد الفاخر يتجدد يوما فيوما. يعني كل يوم في حاجة بتتجدد فيه حسب صورة خالقه. ما قدرش هذا الجيل يدخل إلى أرض الموعد بسبب عدم الإيمان. لو طلعنا مع بعض الرسالة للعبرانيين إصحاح 3، نشوف بولس الرسول بيربط الحادثة دهيت. عبرانيين 3 عدد 15، الإصحاح كله بيتكلم عن شعب إسرائيل اللي قسى قلبه ورفض الإيمان. يعني مثلا حتى ممكن من عدد 7 يقول: لذلك كما يقول الروح القدس اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم كما في الإسخاط يوم التجربة في القفر، حيث جربني أباءكم اختبروني أبصروا أعمالي 40 سنة، لذلك مقدت ذلك الجيل وقلت إنهم دائما يضلون في قلوبهم ولكنهم لم يعرفوا سبلي، حتى أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي. فانظروا أيها الإخوة ألا يكون في أحدكم قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد عن الله الحي. أخطر شيء عدم الإيمان وإن الإنسان يرتد عن الله. فعدد 15 يقول: إذ قيل اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم كما في الإسخاط، فمن هم الذين استمعوا أسخطوا؟ أليس جميع الذين خرجوا من مصر بواسطة موسى؟ ومن مقت 40 سنة؟ أليس الذين أخطأوا الذين جثثهم سقطت في القفر؟ ولمن أقسم لن يدخلوا راحته إلا الذين لم يطيعوا فترى أنهم لم يقدروا أن يدخلوا لعدم الإيمان، ما قدروش يخشوا ويتمتعوا لعدم الإيمان وعدم الطاعة، الاثنين مرتبطين بعضهم ببعض. طب وإحنا يقول بقى فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب منه فلت منه. لو ما طوعناش ربنا وما صدقناهوش ممكن احنا كمان نخيب من هذا الوعد، لأننا نحن أيضا قد بشرنا كما أولئك، لكن لم تنفع كلمة الخبر أولئك إذ لم تكن ممتزجة بالإيمان. عشان نقدر ندخل الراحة، لأننا نحن المؤمنين ندخل الراحة كما قال حتى أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي. عشان نقدر ندخل إلى راحة الله لابد من الإيمان ولابد من الطاعة. تقول لي طب أنا أجيب إيمان منين؟ وأجيب قدرة على الطاعة منين؟ في آية لطيفة أوي، شوفوا نعمة العهد الجديد بمناسبة عيد الصعود النهاردة اللي حضر فيكم صلاة باكر، في إنجيل باكر النهاردة في عيد الصعود من مرقس 16، طلعوا معايا مرقس 16. مرقس 16 عدد 14 يقول: أخيرا ظهر للأحد عشر وهم متكئون ووبخ عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم لأنهم لم يصدقوا الذين نظروه قد قام. بصوا الآية تاني، المسيح عمل إيه في التلاميذ؟ وبخ عدم إيمانهم، وتاني حاجة أسوت القلب، أسوت القلب يعني ما طوعوش. ده كان مفروض ربنا لو حسب العهد القديم عمل إيه في التلاميذ دول؟ يقول لهم زي ما قال للأولين: أقسمت في غضبي لن تدخلوا راحتي. كان مفروض التلاميذ دول يبقوا زي شعب إسرائيل اللي فنى في البرية، لكن بسبب رحمة الله ونعمته في العهد الجديد لا، حتى بالرغم من عدم الإيمان وقساوة القلب أنا هشتغل معاكم، هديكم الروح القدس وهتقدروا تفهموا. عشان كده يقول بعد شوية: ففتح ذهنهم ليفهموا الكتب. لكن برغم من عطية الروح القدس بقى اللي ربنا ادهلنا واستمرنا في عدم الإيمان وفي عدم الطاعة، يبقى احنا اللي بنحرم نفسينا بنفسينا. عشان كده فصرخ وقول للربنا: أعن عدم إيماني، خلي قلبي يبقى طيع ليك، أصدقك وطوعك عشان أقدر أدخل إلى الراحة. أمسك في الثلاث حاجات اللي اتكلمنا عليهم في الأول: عظم القدرة، عظم المغفرة، والثالث حاجة عظم النعمة. كعظمة قدرتك وكعظمة نعمتك وككثرة إحساناتك وغفرانك. نرجع لعدد سفر العدد إصحاح 14 من عدد 36. وأما الرجال الذين أرسلهم موسى ليتجسسوا الأرض ورجعوا وسجسوا عليه كل الجماعة بإشاعة المذمة على الأرض، فمات الرجال الذين أشاعوا المذمة الرديئة على الأرض بالوباء أمام الرب. وأما يشوع بن نون وكالب ابن يفنة من أولئك الرجال الذين ذهبوا ليتجسسوا الأرض فعاشا، لأن كانت معاهم روح أخرى، روح مختلفة عن اللي كانت في العشرة. العشرة فكروا في الموت وفكروا في عدم القدرة، لكن دول قالوا لا، هم خبزنا، نستطيع، نقدر أن نمتلكها. مات العشرة اللي أذاعوا المذمة، لكن يشوع ابن نون وكالب ابن يفنة الله إداهم حياة. ولما تكلم موسى بهذا الكلام إلى جميع بني إسرائيل بكى الشعب جدا. الشعب ده مسكين زي بالظبط، كل ما يلخبط الدنيا يعمل إيه؟ يعيط. عيطوا لأنهم حاسوا أنهم مش هيقدروا يخشوا. دلوقتي بيعيطوا ليه؟ مش لأنهم مش هيقدروا يخشوا، لأن ربنا أمر بأنهم يموتوا في القفر. بس يا ريتهم بكوا لأنهم أحزنوا قلب الله. ده هم بكوا نتيجة عقاب الخطية، ما هياش توبة. الإنسان اللي بيعيط على النتائج السيئة اللي هو وصل لها نتيجة تصرفه الغلط، مش بيعيط لأنه أحزن قلب ربنا، لأنه أخطأ في حق ربنا. فرق كبير بين الاثنين. التوبة أنا ببكي لأني جرحت قلب ربنا اللي حبني، لكن في واحد تاني بيبكي لأن البلاوي اللي حصلت له مش قادر يستحملها، أو العقاب صعب عليه. يا ترى أنا ببكي لإيه؟ فبكى الشعب جدا، ثم بكروا صباحا. خدوا بالكم من اللي هيحصل. وصعدوا الى رأس الجبل قائلين: هوذا نحن نصعد الى الموضع الذي قال الرب عنه اننا قد اخطأنا. فقال موسى: لماذا تتجاوزون قول الرب؟ فهذا لا ينجح، لا نصعد، لا تصعدوا، لأن الرب ليس في وسطكم، لألا تنهدموا أمام أعدائكم، لأن العمالقة والكنعانيين هناك قدامكم فتسقطون بالسيف، إنكم قد ارتددتم عن الرب، فالرب لا يكون معكم. لكنهم تجبروا وصعدوا إلى رأس الجبل. وأما تعبوت عهد الرب وموسى فلم يبرح من وسط المحلة، فنزل العمالقة والكنعانيون الساكنين في ذلك الجبل وضربوهم وكسروهم إلى حرمة. إيه اللي حصل هنا؟ شوية بكاء ولت فيهم حماسة، حماسة انفعالية. لا 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 لا، وكأن يعني الإيمان رجع لهم، إحنا نقدر نطلع وناخد الأرض ونمتلكها. موسى قال لهم لا مش هتقدروا، لأن ربنا قال لكم تعملوا إيه دلوقتي؟ تلف خلف اندر وترجع إلى بحر صوف، تبتدي من نقطة البداية. هم قالوا لا، إحنا هنطلع ونخش نقتحم الأرض ونمتلك الأرض. حماسة انفعالية. موسى عاد يقول لهم ربنا مش معاكم، الموضوع مش موضوع انفعال، مش موضوع حماسة. قالوا له لا، أنا هنخش. هوذا نحن، حطوا ألف خط تحت كلمة هوذا نحن. احنا هو، ما قالوش هوذا يهوى، ده قالوا هوذا ايه؟ نحن. فطبعا اتضربوا ضربة وتكسروا كسرة عظيمة جدا. مش ده بيحصل لما تبقى التوبة بتاعتنا توبة انفعالية حماسية، البكاء ما كانش توبة عن العصيان، لكن كان من أجل العقاب. زي مثلا أنا بعمل غلطة، صرفت فكر معين أو تصرف معين، وبعدين حسيت بأن في مشكلة حصلت في حياتي، فعايز بسرعة أكسب رضا ربنا، أقوم عامل إيه بقى في حماسة وانفعال؟ طيب أنا هعمل وهعمل وهسوي. واحد مثلا تعب من فكر شرير أو من شهوة، يقول لك طيب بقى إيه، ما أناش مكلم البنات خالص، ما أناش خارج، مش بس كده، وحصوم وحصلي وهخدم وهعمل وهسوي عشان اكسب رضا ربنا. دي توبة هنا ايه؟ حماسية، ما بيكملش ساعة ولا ربع ساعة، يكون واقع في الخطية نفسها تاني، ويكون سقوطه أشد من الأول، ويرجع الإنسان مكتئب بشدة. ده ربنا ده غلبنا، أنا مش عارف هو عايز ايه، لا كده عاجبينه ولا كده عاجبينه. ده في ناس بتوصل مثلا خصوصا في موضوع الطهارة انها تعمل عهد بالدم، يعني تعور نفسها وتكتب عهد بالدم انها ما ترجعش للخطية تاني، وبعد ما تعمل العهد ده على طول تروح وقع. زي ما دول عملوا، الموضوع مش حماسة، الموضوع مش انفعال، الموضوع مش قرارات انت بتاخدها،